وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صلى الله عليك سيدتي يا زهراء، صلى الله عليك يا مولاتي، يا إمام أئمتي، يا سيدة ساداتي، يا حجة حججي، يا آية آياتي، يا برهان براهيني، يا دليل أدلتي، يا ولية أوليائي، يا مولاة موالي، يا حقيقة حقائقي، ويا نور أنواري من ولدك الأطهار، من المجتبى إلى القائم، يا أسوة إمام زماني، سلام عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أولياء فاطمة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. الحج الزهرائي معالمه، مناسكه، منافعه، ومضمونه المهدوي الأعلى. الحلقة التاسعة.
يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا.
مناسك الحج. تقدم الكلام في الجزء الأول من هذا العنوان في الحلقة الماضية، وهذه الحلقة هي الجزء الثاني. ومثلما بينت لكم في الحلقة الماضية من أنني أتناول المسائل الضرورية والواجبة والمهمة جدا في هذا الموضوع، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، لكنني أشير في بداية حديثي إلى أمور في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة. إنني أتحدث مع الذين يريدون أن يكون حجهم زهرائيا وفقا لدين العترة الطاهرة، لا شأن لي بطوسيين من مراجع النجف وكربلاء وأتباعهم، أولئك أمة وأنا أتحدث عن أمة ثانية، ذلك دين وأنا أتحدث عن دين آخر. أخاطب الذين يتفقون معي، الذين يريدون أن يكون حجهم حجا زهرائيا وفقا لدين العترة الطاهرة لا وفقا لحوزة النجف الفاجرة. أمور مهمة. أولا النية. لا أريد أن أتناول موضوع النية بنحو عام، فلقد تحدثت كثيرا وكثيرا وكثيرا عن هذه المفردة في برامجي الكثيرة المتنوعة، إنما حديثي هنا عن النية التي ترتبط بعبادة الحج. هناك إصرار من الطوسيين على أن يتلفظوا النية تلفظا عند الإحرام في الميقات وفي سائر تفاصيل الحج الأخرى، يصرون على تلفظ النية. وأنا أقول للحجاج الذين يريدون لحجهم أن يكون زهرائيا، التلفظ بالنية لا هو بأمر واجب ولا هو بأمر مستحب أبدا. هل هو جائز؟ جائز، يجوز للإنسان أن يتلفظ ألفاظ النية التي هي في مكنون ضميره، يجوز له ذلك، لكن الأمر هذا لا هو من الواجبات ولا هو من المندوبات في دين العترة الطاهرة. إذا ما جاء به الإنسان بعنوان الواجب أو بعنوان المندوب يمثل خللا في عبادة الحج، لأنه قد شرع شيئا من عند نفسه أو أنه اتبع تشريع أولئك المبتدعين المجتهدين الطوسيين اللعنة. كما قلت لكم في الحلقة الماضية، الحملة دارية هؤلاء الحمير إنهم من بهائم المرجعية، وكذلك الذين يرافقونهم من أصحاب العمائم السوداء أو البيضاء، مجموعة حمير، مجموعة بهائم. هؤلاء يصرون على الحجاج والمعتمرين أن يتلفظوا بالنية لدفع شرهم، تلفظوا معهم، ولكن هذا التلفظ ليس جزءا واجبا وليس جزءا مندوبا في الحج. النية تنعقد عند الإنسان قبل شهور من وقت الإحرام. عادة في أجوائنا الدينية الشيعية الناس تهيئ نفسها للحج من شهر رمضان وربما من شهر رجب، يتخذون قرارهم في أنهم يذهبون إلى الحج هذه السنة. انعقدت النية وانتهى الأمر، فلا توجد ألفاظ للنية. حينما اتخذ الإنسان قراره في شهر رجب مثلا، لقد انعقدت النية وصارت مرتكزة في نفسه، فحينما يهيئ نفسه للسفر إلى الحج إنه يؤكد نيته عمليا. النية حاضرة عند الإنسان ولا تنسلخ من مكنون ضميره، فحينما يصل المكلف القاصد للحج إلى الميقات النية حاضرة عنده، النية لعمرة التمتع حاضرة عنده، النية لحج التمتع حاضرة عنده، النية للإحرام حاضرة عنده، وإلا لماذا جاء من بلاده قاصدا إلى هذا المكان؟ فلا معنى للتلفظ بالنية. التلفظ بالنية لا هو بواجب ولا هو بمندوب ولا هو بجزء من مناسك الحج، هذا من هراء الطوسيين. أن تجعلوا هذا التلفظ جزءا من الحج جزءا من العمرة يمثل خللا في هذه العبادة، لأنكم أدخلتم فيها شيئا ما هو من أجزائها. النية هي الدافع للعبادة، النية ما هي بجزء من العبادة، النية هي الدافع للعبادة، هي القصد، هي أساس العبادة. العبادة من دون نية لا نستطيع أن نتصورها، بل لا نستطيع أن نتصور الإنسان يقوم بعبادة من دون نية، كيف يكون هذا؟ النية أمر مفروغ منه، فلذا لابد أن تلتفت إلى هذه النقطة المهمة. تريدون أن تتلفظوا بألفاظ النية كما يقولون كالذي يفكر بصوت عال، لا بعنوان الوجوب ولا بعنوان الاستحباب ولا بعنوان أنها من مناسك الحج، لا بأس بذلك، فكروا بصوت عال. أو أنكم ترددون ألفاظ النية لدفع شر بهائم المراجع الذين ترافقونهم في الحج، لا بأس بذلك، لدفع شرورهم ولدفع قذارتهم
وجهالاتهم. فأنتم لستم بحاجة لنية تتلفظونها منذ أن عقدتم العزم على التوجه إلى الحجاز، إلى السعودية، كي تقوموا بحجكم. انعقدت النية وانتهى الأمر، وحينما تصلون إلى الميقات فإن النية ستنبعث في نفوسكم بقوة، مع أنها حاصلة بالفعل منذ أن تحركت السيارة بكم من أي مكان باتجاه الميقات، وهكذا في سائر مناسك الحج، في مناسك العمرة، في الوقوف في عرفات، في المشعر الحرام، في منى، طقوس ومناسك يوم العيد، إلى غير ذلك، إلى آخر منسك من مناسك الحج. النية حاضرة عندكم، لا حاجة لتجديدها لأنها حاضرة. أنتم حينما تكونون في منى، حضوركم في منى أدل دليل على حضور نيتكم. تريدون أن تجددوا النية فيما بينكم وبين أنفسكم من وقت لآخر، هذا أمر راجع إليكم، ولكن هذا ليس من مناسك الحج. هذه النقطة الأولى. وأهم ما في هذه النية هو أن تعرفوا علة تشريع الحج. ستأتينا الروايات، ما هي علة تشريع الحج؟ هذا الكلام ليس من عندي، هذا كلامهم صلوات الله عليه. ما هي علة تشريع الحج؟ لإدامة ذكر محمد وآل محمد. والله هذا جاء في أحاديثه، وسأقرأ الأحاديث والروايات عليكم. فعبادة الحج شرعت لهذه الغاية، لإحياء ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هذه النية التي أنتم بحاجة لتأكيدها، وإلا أنتم لستم بحاجة لنية أنكم تلبسون ثياب الإحرام، هذه نية شيطانية يريد الشيطان من خلال المراجع الطوسيين أن يبعدكم عن النية الأصلية الحقيقية. النية الحقيقية أن تركزوا هذا المعنى في قلوبكم، من أن عبادة الحج شرعت لإحياء ذكر محمد وآل محمد. أما أنني ألبس ثوبي الإحرام لعمرة التمتع، لحج التمتع، ماذا الهرى؟ ماذا الهرى؟ هذه نية شيطانية، الشيطان يريد أن ينسيكم، وأنساكم فعلا، وأنساكم فعلا من خلال فتاوى مراجع السوء في النجف وكربلاء. هلا لعنة الله عليهم وعلى حجهم وعلى مناسكهم وعلى فتاواهم وعلى نيتهم الباطلة العاطلة. النية الحقيقية هي هذه، أننا نحج، أننا نعتمر، أننا نقصد البيت العتيق، لماذا؟ لإحياء ذكر محمد وآل محمد. هذه النية الحقيقية للحج، غير هذا باطل وعاطل. إنني أحدثكم بحسب دين العترة الطاهرة، لا شأن لي بقذارات مراجع النجف وكربلاء، لا شأن لي بجهالاتهم وضلالاتهم، فلا مجال لمناقشتي بهراء أولئك، لأنني أساسا أكفر بدينهم وأكفر بهم وأكفر بحجهم وبكل ما يقولون عنه، لا شأن لي بهم. فالنية هي هذه التي يجب تأكيدها دائما، وفي الحقيقة لا حاجة لتأكيدها، لكننا لأننا ربينا تربية خاطئة علينا أن نذكر أنفسنا بالشيء الصحيح. يفترض أن النية هذه تصاحبنا من أول لحظة عقدنا العزم فيها أننا ذاهبون إلى الحج، حتى لو كان هذا الأمر قبل سنة من الزمان، لابد أن تكون نيتنا هي هذه، إننا ذاهبون للحج لإحياء أمر محمد وآل محمد، لإدامة ذكر محمد وآل محمد. وبنحو خاص لإحياء أمر إمام زماننا، لأن إحياء أمر محمد وآل محمد في زماننا يتعنون بهذا العنوان، بعنوان إحياء أمر إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي النية في الحج الزهرائي، لا شأن لنا بالحج الطوسي اللعين، ذلك حج قذر نجس. تريدون حجا نظيفا طاهرا، هذا هو حجكم، هذا هو حجكم بهذه النية. فنية الحج تنعقد بهذا المعنى، بهذا المضمون، لا أنني ألبس ثوبي الإحرام يرددون هذه الألفاظ. هؤلاء مجموعة بهائم، مجموعة جحوش صنعتهم المرجعية في النجف وكربلاء، تف عليهم وتف على حجهم وتف على دينهم. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، صاحب المعروف لا يعثر، وإذا عثر وجد متكأ، صاحب السلطان كراكب الأسد، يغبط بموضعه وهو أعرف بموضعه، صبرك على المصيبة يخفف الرزية ويجزل المثوبة، صديق الجاهل متعوب منكوب، صاحب المال متعوب والغالب بالشر مغلوب، صير الدين حصن دولتك والشكر حرز نعمتك، فكل دولة يحوطها الدين لا تغلب، وكل نعمة يحرزها الدين لا تسلب، صاحب الأخوان بالإحسان وتغمد الذنوب بالغفران، صنائع المعروف تقي مصارع الهوان، صاحب العقلاء تغنم وأعرض عن الدنيا تسلم. الأمر الثاني، الطوسيون في حجهم، في حجهم الطوسي البتري يشترطون تخميس ثوبي الإحرام. أحذركم من هذا، هذا يبطل حجكم، لأنكم تخالفون أصل تشريع الحج. أصل تشريع الحج التسليم لأمر إمام زماننا، وإمام زماننا أباح الخمس لشيعته زمان الغيب. فحينما تأتون وتخمسون المال الذي تشترون به ثياب الإحرام، إنكم تعاندون إمام زمانكم، حجكم باطل باطل. هؤلاء الذين في النجف لصوص لصوص، حرامية، هؤلاء حرامية لصوص، هكذا وصفتهم الأحاديث، من أنهم لصوص، من أنهم قطاع طرق يقطعون الطريق فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم. ولذلك في آخر الأمر، في عاقبة أمرهم، سيخرجون براياتهم البترية اللعينة لحرب إمام زماننا. وهذا الموضوع تحدثت عنه مفصلا في برنامج قريب، في برنامج شهر رمضان، وسنعيد بثه في شهر ذي القعدة، فتابعوه تابعوه كي تطلعوا على الحقيقة. أخاطب الذين لم يكن قد تابعوا ذلك البرنامج، بخط يده، بخط يده صاحب الزمان، بخط يده في توقيع إسحاق بن يعقوب. أنا أقرأ عليكم من الجزء الثاني من المصدر الأصلي لهذا التوقيع: كمال الدين وتمام النعمة، الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، والكتاب معروف للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. وهذا التوقيع وصلنا من خلال السفير الثاني العمر الثاني. التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب. إمام زماننا بنحو صريح، إنني أقرأ من الصفحة 200: وأما الخمس، إنه الخمس، الخمس الذي نعرفه، لا يضحكون عليكم ويقولون هذا نوع معين من الخمس. الإمام يقول: وأما الخمس، الخمس الخمس، فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. كلام واضح وصريح لا يقبل الترديد. هذا الكلام جاء إلى النائب الثاني، إلى السفير الثاني، مكتوبا بخط يد صاحب الزمان صلوات الله عليه: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن الخمس هذا في المناكح مثلا أو في مورد آخر، هذا هو الخمس، لأن الذين في النجف وكربلاء من آيات الشيطان العظمى هؤلاء لصوص، لصوص حرامية، حرامية بتمام معنى الكلمة. موضوع الخمس تحدثت عنه مفصلا كرارا وكرارا، مرارا ومرارا، عودوا إلى برامجي
ستطلعون على الحقائق والوثائق والأدلة والبراهين. هذا هو دين صاحب الزمان، هذا الدين لا علاقة له بدين حوزة النجف وكربلاء. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. ونحن عندنا قاعدة واضحة من أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعمل برخصه، أن نعمل برخصه مثلما نعمل بعزائمه. العزائم الواجبات والرخص الإباحات. فإمام زماننا يريد منا أن نعمل برخصه مثلما نعمل بعزائمه. هذه رخصة من قبل إمام زماننا، لا يجوز لنا أن نخالفها. فالذين يخمسون ثياب الإحرام هؤلاء يعاندون إمام زمانه. أنا أخاطب الذين يريدون أن يحجوا حجا زهرائيا، لا شأن لي بالطوسيين، سود الله تعالى وجوههم، هم أحرار في دينهم ونحن أحرار في ديننا، هم أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار فيما نعتقد. في يوم القيامة كل شخص يسأل عن عقيدته ويسأل عن معرفته بدينه بمستوى عقله، بحدود عقله، فلن يسأل عنا ولن نسأل عنهم، لا شأن لنا به. فلا تورطوا أنفسكم في قضية الخمس، لأن مراجع النجف وكربلاء عودوا الشيعة على أن يخمسوا كل أموالهم قبل ذهابهم للحج، وهذا صك ببطلان حجهم، هذا صك قطعي، لأنهم يأتون بما يناقض أصل تشريع الحج. هذا الحج ساحة لتجديد المواثيق مع إمام زماننا، فكيف يؤسس على أحكام تخالف ما يريد، تخالف أحكامه؟ أي حج هذا وأية عبادة هذه؟ ما هذا الهراء؟ فحذاري وحذاري من تخميس أموالكم قبل ذهابكم للحج، وحذاري وحذاري من تخميس نفقة الحج، أعني الأموال التي ستنفقونها في حجكم، وحذاري وحذاري من تخميس الأموال التي تشترون بها ثياب إحرامكم، إنكم بهذا تعاندون إمام زمانكم. إذا كنتم تجهلون في السابق فها أنتم تعرفون الحقيقة الآن. وقد قرأت عليكم ما خطه إمام زماننا بخط يده في توقيع إسحاق بن يعقوب. القضية واضحة، تريدون أن تتبعوا منهج الزهراء، هذا هو منهج الزهراء، تريدون أن تتبعوا منهج الطوسي فدونكم وما تتبعون. منهج الطوسي موجود موجود قد رفعت أعلامه في النجف وكربلاء منذ 1000 من السنين منذ 1000 من السنين. في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 33، إنه الحديث 26، لن أقرأ الحديث بكامله، قد قرأته في برامج السابقة مرارا ومرارا وكرارا وكرارا وشرحته، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة حيث يحدثنا أمير المؤمنين عن شياطين النجف وكربلاء، عن هؤلاء الذين هم أعداء السنن، هم أعداء دين العترة الطاهرة، هكذا يصفهم: فاتخذوا عباد الله خولا، اتخذوهم عبيدا، وما له دولا، يضحكون عليكم يقولون لكم هذه أموال صاحب الزمان، صاحب الزمان أباحها لكم، أباحها لكم، هؤلاء شياطين، هؤلاء لصوص. فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، تكونون أشباه كلاب في نظر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا ما أطعتموهم، هؤلاء الذين اتخذوكم عبيدا وصنعوا منكم حميرا يركبون على ظهورهم. هذا هو الواقع الذي تعيشه الشيعة منذ 1000 من السنين، منذ أن أسس الطوسي حوزته اللعينة في النجف ومذهبه اللعينة في النجف منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. فليذهبوا إلى الجحيم، هذا هو ديننا، دين العترة الطاهرة الذي أحدثكم عنه. إذن صارت النية واضحة عندكم، إنكم تذهبون إلى الحج لأي شيء؟ لإحياء أمر إمام زمانكم، لتجديد العهود والمواثيق معه. الإمام يريد منا أن نجدد العهود والمواثيق معه في تلك البقاع، ولذلك هو سيخرج من تلك البقاع. أول لحظة من ظهوره الشريف في تلك البقاع بين الركن والمقام في البيت العتيق، هو يريد منا أن نجدد عهوده ومواثيقه في تلك البقاع، فحجنا إحياء لأمر محمد وآل محمد، والذي يتعنون بإحياء أمر قائم آل محمد، هذا هو الحج. أما غيره فخراء، خراء غيره، حقيقة الحج هي هذه. أما هذا الذي يعلمونكم إياه ويكتبونه لكم في الرسائل العملية وفي كتب مناسك الحج، فهذا خراء وهراء، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، افهموها افهموها. صارت الصورة واضحة عندكم بخصوص النية وبخصوص الخمس. الأمر الثالث الكفارات، هناك كفارات في الحج يجب أن تدفع، ولكن بحسب تشريعها، بحسب شروطها.
هذه الكفارات إنما تشرع حينما يخالف المعتمر، يخالف الحاج الأحكام متعمدا، إذا خالفها ناسيا لا كفارة عليه، إذا خالفها جاهلا لا كفارة عليه، إذا خالفها مضطرا لا كفارة عليه، إلا أن يرد نص بحالة معينة مثلما ورد نص في حالة المرض للمريض الذي يخالف حكم التضليل وهو محرم، محرم أكان مريضا قبل الإحرام أم تمرض بعد الإحرام بسبب مرضه خالف حكم التضليل. أتحدث عن رجل، لأن حكم التضليل لا يرتبط بالنساء وإنما يحرم على الرجال في حالة إحرامهم أن يضللوا على أنفسهم، فللرجل المريض إذا كان محرما وبسبب المرض وآثاره خالف حكم التضليل عليه أن يدفع الكفارة، هذا نص. أما في حالات الاضطرار الأخرى إذا لم يرد فيها نص فلا كفارة في حالات الاضطرار، على سبيل المثال مثلا لا توجد سيارات غير مسقفة، وبحسب الجهات المنظمة لحركة الحجاج وانتقال الحجاج من مكان إلى آخر في السعودية، جاءت نوبة هذه المجموعة من الحجاج وقدمت لهم سيارات مسقفة وكان الوقت نهارا وكانت الشمس ساطعة، فماذا يفعلون؟ سيستقلون هذه الحافلات، سيستقلون هذه السيارات، هل عليهم كفارات؟ هم مضطرون إلى ذلك، لا كفارة عليهم، يريدون أن يدفعوا الكفارة من عند أنفسهم، هذا أمر راجع إليهم، تلك أموالهم. لكن حينما يكون الأمر اضطراريا ليس اختياريا، حينما يكون الأمر مفروضا عليهم، لهم الذين صنعوا السيارات ولهم الذين جاءوا بهذه السيارات إلى هذا المكان ولهم الذين فرضوا على أنفسهم أن يصعدوا في هذه السيارات، هناك نظام، نظام يسري على الجميع، هذه حالة اضطرار ما هي بحالة اختيار، فلا كفارة عليهم، لا كما يضحكون عليكم. الكفارات لا معنى لها في حالة النسيان، إذا كان الحاج، إذا كان المعتمر قد جاء بالمخالفة الشرعية ناسيا أو جاء بها جاهلا أو جاء بها مضطرا، الأمر ليس بيده، الأمر خارج من يده بدرجة 100%، لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا كفارة في مثل هذه الحالات، إنما الكفارة تكون في الأمور الاختيارية العمدية أو في الموارد التي وردت فيها روايات وأحاديث، كالمثال الذي ضربته لكم قبل قليل. فلا يضحكون عليكم هؤلاء أصحاب العمائم، أصحاب العمائم السوداء وأصحاب العمائم البيضاء، لا يضحكون عليكم بدينهم الطوسي اللعين. الأمر الرابع، المسائل الابتلائية، وهذا الأمر لا يختص بالحجاج فقط، لكنني لأنني أتحدث في حديث عن الحج الزهرائي فيكون كلامي مختصا بهذا المورد، وإلا فإن الكلام شامل لسائر الموارد الدينية الأخرى. المسائل الابتلائية، الحاج قد يكون صاحب خبرة في الدين والأحكام والفتاوى، أتحدث عن خبرة في دين العترة الطاهرة، لا أتحدث عن خبرة في الدين الطوسي اللعين، حديثنا عن دين العترة الطاهرة. إذا كان الحاج، إذا كان المعتمر على دراية ومعرفة بأحكام العمرة والحج في دين العترة الطاهرة فهو عارف بها، هو يعرف تكليفه ويعرف ماذا يفعل، هذه الصورة واضحة وواضحة جدا. أو كان المعتمر أو الحاج يعرف فقيها شيعيا لا يفتي بحسب منهج الاجتهاد الطوسي اللعين، وإنما يفتي بحسب منهج دين العترة الطاهرة، بحسب ما يريدون من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط، وتلك هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، أمرنا أن نتمسك بالكتاب والعترة فقط، لم يحدثنا عن الإجماع، لم يحدثنا عن العقل، لم يحدثنا عن كل هذا الخراء والهراء الذي يعتمد في منهج الاجتهاد والمجتهدين لعنة الله عليهم. لقد عبثوا بدين العترة الطاهرة عبثا طويلا، عبثا طويلا، واتخذوا من الشيعة حميرا منذ 1000 من السنين، والشيعة حمير عند هؤلاء الطوسيين اللعنة. فإذا كان الحاج أو المعتمر يعرف فقيها من فقهاء الشيعة يفتي بحسب منهج العترة الطاهرة، بحسب مواثيق بيعة الغدير، يستطيع أن يقلده ويستطيع أن يأخذ منه من دون تقليد، بإمكانه أن يقلده في مسائل الحج والعمرة، في كل مسائل الدين الأخرى،
وبإمكانه أن يأخذ منه، أن يجعله مصدرا يأخذ منه أحكام دينه، لأن الأحاديث لم تلزم الشيعة بالتقليد، وإنما جعلت التقليد خيارا من الخيارات، فبإمكانه أن يقلد هذا الفقيه الذي تحدثت عنه، وبإمكانه أن يعود إليه باعتباره يمثل مصدرا للعلم الديني يأخذ منه الأحكام من دون نية التقليد، فالتقليد خيار من الخيارات. إن لم يكن هذا متوفرا، بإمكانه إذا كان على حظ من الثقافة ومعرفة بالعربية ومعرفة ببعض شؤون دينه، بإمكانه أن يعود إلى كتاب الكافي، وإذا أراد كتابا أوسع بإمكانه أن يعود إلى كتاب الوسائل، وليجربوا، سيجدون كتاب الكافي وكتاب الوسائل، سيجدون هذه الكتب سهلة الفهم، المواطن التي لا تكون واضحة لا تكون مفهومة يبتعدون عنها لا شأن لهم بها، المواطن الواضحة التي يفهمها كل عربي بإمكانهم أن يعودوا إلى العناوين، عناوين الأبواب في كتاب الكافي أو في كتاب الوسائل هي خلاصة لمضامين الروايات التي ذكرت في الكافي، خلاصة استخلصها الكليني، وفي الوسائل خلاصة استخلصها الحر العاملي. يمكن للشيعي أن يعمل بهذه الخلاصات التي هي عناوين الأبواب، وإذا أراد أن يكون مطمئنا لعمله فعليه أن يطلع على الروايات والأحاديث، أن يعمل بما هو مفهوم وواضح لديه من الروايات، قطعا هناك روايات تعارض روايات أخرى، هو لا يكون مختصا لكنه يعمل بحدود استطاعته، وعمله هذا أفضل تريليونات المرات من فتاوى المجتهدين الشياطين، حتى لو لم يكن دقيقا جدا لكنه عمل علمي، هذا علم. أما الاجتهاد والأسس التي بني عليها ظنون في ظنون، والعمل بالظنون ليس جائزا في دين العترة الطاهرة. آيات الكتاب صريحة في تحريم العمل بالظنون، وأحاديث أهل البيت صريحة في تحريم العمل بالظنون، ومنهج الاجتهاد والأسس التي بني عليها ظنون في ظنون في ظنون، منهج شيطاني صرف. إذا كان الحاج والمعتمر عاجزا عن هذا أيضا، حينئذ سيكون مضطرا أن يعمل بما هو شائع بين الشيعة، والشيعة طوسيون، حينئذ سيعمل بما يعمل به الطوسيون، وتلك هي مشكلة الشيعة، تلك هي مشكلة الشيعة. لقد طرحت حلولا كثيرة عبر هذه الشاشة وعبر السنوات الماضية طرحت حلولا كثيرة، ووالله لو عمل بها ستحل مشكلة الشيعة في 5 سنوات. في 5 سنوات إذا ما اتبعنا منهج العترة الطاهرة بحسب البيانات التي بينتها وقدمتها في العديد من برامجي، سينشأ عندنا جيل من الفقهاء بعيدا عن منهج الاجتهاد الضال، سيفتون الشيعة بمنهج دين العترة الطاهرة بمواثيق بيعة الغدير في ظرف 5 سنوات. لكنني ما وجدت ناصرا، وجدت الذين يحاولون أن يصفوني جسديا، هذا الذي وجدته. ما أقوم به في عملي ونشاطي عبر مؤسستي القمر للثقافة والإعلام وعبر قناة القمر الفضائية، ما أقوم به هو أضعف الإيمان، هو أضعف الإيمان. ولربما يأتي وقت ويتوقف هذا النشاط، مثلما في الأشهر الماضية لأشهر طويلة بسبب انتكاس حالتي الصحية لم أستطع أن أقدم حلقة واحدة عبر هذه الشاشة بالبث المباشر. حاولت محاولات لتسجيلات صوتية محدودة جدا، لم أجد ناصرا ولم أجد من وقفوا معي، لا في الجانب المادي ولا في الجانب الاجتماعي ولا في الجانب الأمني ولا في الجانب السياسي، لم أجد أحدا وقف معي. ولذا فإنني أقول من أن الذي أقوم به هو أضعف الإيمان، هذا هو أضعف الإيمان، لأن المشكلة الشيعية ما هي بمشكلة شخص واحد، هذه مشكلة أمة، ومشكلة الأمة على الأمة أن تبادر لحلها. لا يستطيع شخص واحد مثلي مع كل المعوقات التي توضع في طريقي لا يستطيع أن يفعل شيئا، إنما هو الصوت فقط، إنما هو الكلام فقط. والصوت والكلام إذا كان له من تأثير فإن تأثيره محدود جدا. فتلك هي مشكلتكم وهي مشكلتي أيضا، مشكلتنا جميعا، إنها مشكلة أمة، أمة عاثرة، أمة عثرت، والذين سببوا عثرتها أولئك القابعون في النجف، شياطين الحوزة الطوسية، نواب إبليس، ما هم بنواب صاحب الزمان. لو كانوا نوابا لصاحب الزمان لقدموا لكم دين صاحب الزمان ولعلموكم حج صاحب الزمان. إنهم قطاع طريق يحولون فيما بينكم وبين صاحب الزمان، وهذه هي الحقيقة الكاملة المقشرة بالنسبة لي، إنها حقيقة واضحة من دون أدنى مواربة. هذا الذي اكتشفته وعرفته، وفي كل يوم أزداد بصيرة فيه. منذ ما يقرب من 50 عاما وأنا أركض وراء هذه الحقيقة، ووالله في كل يوم كلما فتحت كتابا من كتب حديث العترة الطاهرة وكلما وقع نظري على حديث من أحاديثهم أزداد بصيرة في ضلال أولئك الشياطين الخابعين في كواليس الحوزة الطوسية اللعينة القذرة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا الغاف يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله الغاف.
الأمر الخامس، هناك مجموعة أحكام ترتبط بالنساء الذاهبات إلى العمرة والحج، أحكام تختص بالنساء. ومهم جدا أن تعرف النساء هذه الأحكام. أولا، المرأة في حالاتها الاستثنائية، في حالة أن تكون حائضا، أن تكون مستحاضة، أن تكون نفساء، في هذه الحالات الاستثنائية إذا وصلت إلى الميقات وهي على هذه الحالة يجوز لها الإحرام، يجوز لها الإحرام من الميقات الذي وصلت إليه. أشرت في الحلقة الماضية إذا كان الإحرام من مسجد الشجرة فإن المرأة في حالاتها الاستثنائية لا يجوز لها أن تدخل المسجد، فإنها تحرم من جوار المسجد. إذا كان الإحرام من هذا الميقات، من هذا المكان، وإنها تحرم لعمرة التمتع، باعتبار أن الأغلب من الحجاج حجهم هو حج التمتع. تذهب إلى مكة قطعا وهي في حالة الحيض مثلا، لا تستطيع الدخول إلى المسجد الحرام، عليها أن تنتظر حتى تطهر من الحالة التي هي عليها كي تكمل مناسك عمرة التمتع. إذا ضاق بها الوقت ولم يبقى عندها من الوقت الذي تستطيع أن تقوم به بمناسك عمرة التمتع فإن حجها سينتقل من حج التمتع إلى حج الإفراد، تجدد إحرامها وتبدأ بالمنسك الأهم من مناسك الحج، إنه الموقف في عرفات. وأعتقد أنني أشرت إلى هذا في الحلقة الماضية. وبعد أن تكمل حجها الإفرادي تأتي بعد ذلك بإحرام جديد لعمرة مفردة. هناك حكم آخر، المرأة تستطيع أن تجعل لها ثيابا للإحرام، الرجل ثياب إحرامه إزار ورداء، وهذا معروف لديكم لا حاجة لتطويل الكلام فيه. المرأة تستطيع أن تخيط لنفسها ثيابا تخصصها لإحرامها، تستطيع أن تفعل ذلك، وتستطيع أن تحرم بثيابها التي تلبسها. قطعا هناك مندوبات تتحدث عن نظافة الثياب، عن طهارة الثياب، عن حلية الثياب، هذه التفاصيل لا أريد أن أخوض فيها لكثرتها، لكنها معروفة، معروفة عند الذين يقصدون العمرة والحج. فالمرأة يمكنها أن تصنع لنفسها ثيابا لإحرامها، ويمكنها أن تحرم بثيابها التي تلبسها، لأن المرأة تستطيع أن تلبس المخيط وأن تلبس المزرر لا كالرجال. الرجال لا يحل لهم في الإحرام أن يلبسوا المخيط من الثياب والمزرر من الثياب. والمرأة كذلك يجوز لها أن تلبس الجوارب وما يغطي رجلها من نعل أو حذاء، يجوز لها أن تلبس ذلك، بخلاف الرجل، الرجل لا يجوز له أن يلبس الجوارب. المرأة يجوز لها أن تلبس الجوارب، والمرأة كذلك تغطي رأسها، الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه. ويجوز للمرأة كذلك أن تلبس زينتها الذهبية التي اعتادت على أن تلبسها، يجوز لها ذلك. لا يجوز لها أن تضيف زينة جديدة على الزينة التي اعتادت على أن تلبسها، هذا لا يجوز لها في حالة الإحرام. أما زينتها الاعتيادية يجوز لها أن تبقيها، بشرط ألا يطلع عليها أحد من الرجال، لا من الرجال الأجانب ولا حتى زوجها، ولا حتى زوجها إذا كان موجودا معها مرافقا لها في عمرتها أو في حجها. فالزوجة لا يجوز لها إظهار زينتها لزوجها، لا يجوز لها لبس الكفوف القفازات، لا يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف، ولا يجوز لها تغطية وجهها وقت الإحرام إلا لضرورة. وكما قلت كذلك لا يجوز لها أن تضيف زينة جديدة على زينتها الاعتيادية التي تلبسها دائما، تلبسها عادة. بالنسبة للتضليل هذا الحكم لا ينطبق على النساء، حكم التضليل ينطبق على الرجال. لا يجوز للرجل المحرم أن يضلل نفسه، ولذا بإمكان المرأة أن تستعمل المظلة التي تعرف بالشمسية، بإمكانها أن تستعملها، أما الرجل لا يستطيع أن يفعل ذلك. رمي الجمرات في النهار، لكن يجوز للنساء أن يجعلن رميهن للجمرات ليلا، لأن الجمرات ليلا لا تكون مزدحمة كازدحام النهار، يكون الوضع أخف، فيجوز للنساء أن يجعلن رمي الجمرات ليلا لا نهارا في أيام رمي الجمرات. ويجوز للنساء كذلك الإفاضة من المشعر الحرام من المزدلفة قبل الفجر، يجوز للنساء ذلك، ويجوز لمرافقهن من الرجال، لمصاحبهن من الرجال تجوز الإفاضة من المزدلفة إلى منى قبل الفجر، وهذا حكم خاص بالنساء، لأن الرجال يجب عليهم أن ينتظروا طلوع الشمس حتى تكون إفاضتهم من المزدلفة من المشعر الحرام باتجاه منى. أما النساء فبإمكانهن أن تكون إفاضتهن من المشعر الحرام قبل الفجر، ويجوز أيضا للرجال الذين يرافقون النساء. يجوز للمرأة إذا خافت على نفسها أن يدركها الحيض، هي أحرمت ولم تكن حائضا، أحرمت عند الميقات، أحرمت عمرة التمتع ودخلت إلى مكة وجاءت بمناسك العمرة وتمت عمرتها، ولكنها تخاف الحيض في الأيام القادمة في أيام الحج. إذا كانت خائفة من هذه الحالة تستطيع أن تقدم طواف الحج وصلاته، وأن تقدم السعي بين الصفا والمروة، وأن تقدم طواف النساء وصلاته على الموقف في عرفة، باعتبار أن الأصل بداية الحج من الوقوف في عرفة، وبعد ذلك تأتي المناسك الأخرى. لكن المرأة إذا خافت على نفسها الحيض فبإمكانها أن تقدم طواف الحج والسعي بين الصفا والمروة وطواف النساء، أن تقدم كل ذلك قبل يوم عرفة. ثم تكمل المناسك بعد ذلك، لأن المناسك المتبقية لن يكون فيها دخول إلى المسجد الحرام، ستكون خارج المسجد الحرام. بالنسبة للمرأة التي يضيق عليها الوقت وينتقل حجها إلى حج الإفراد، إذا انتقل حجها إلى حج الإفراد لا هدي عليها، لا تذبح شيئا في منى، إذا كانت في مكة تستطيع أن تحرم من مكة، وتأتي بمناسك الحج من الوقوف في عرفات، وتستمر في بقية المناسك حتى تصل إلى طواف النساء، ينتهي إحرامها بعد انتهائها من طواف النساء، بهذا ينتهي حج الإفراد، وبعد ذلك عليها أن تخرج إلى التنعيم وهو قريب من مكة كي تحرم لعمرة مفردة، والعمرة المفردة تحدثت عنها في الحلقة الماضية بنحو سريع. العمرة المفردة إحرام من الميقات، وفي الحالة التي أتحدث عنها يكون الإحرام من التنعيم وهو مكان قريب من مكة، تحرم من التنعيم وتبدأ مناسك العمرة المفردة بالطواف حول الكعبة، وهناك صلاة الطواف تكون خلف مقام إبراهيم، السعي بين الصفا والمروة، قطعا الطواف 7 أشواط والسعي أيضا 7 أشواط، وسيأتينا الكلام عن هذه الأشواط في تفاصيل الأحكام، ما بقي من أحكام سأحدثكم عنها إن كان في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى. وتختم بعد التقصير، بعد السعي هناك تقصير، وبعد التقصير يأتي طواف النساء، لأن العمرة المفردة تختم بطواف النساء. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: 5 قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان.
هناك بعض الأحكام المهمة التي يجب على المعتمر والحاج أن يكون مطلعا عليها، ومثل ما بينت لكم في الحلقة الماضية وفي أول هذه الحلقة أيضا، من أنني سأتعرض للأحكام الضرورية، للأحكام الواجبة، للأحكام التي يجب على المعتمر وعلى الحاج أن يكون عارفا بها. البداية من الإحرام، أحاول أن أبسط الأمر من دون تعقيد. البداية من الإحرام: الرجال لهم ثيابهم المعروفة، ثياب الإحرام التي تتألف من قطعتين من الإزار والرداء، وهذا أمر معروف عند المعتمرين والحجاج. بعد أن يلبس المحرم ثياب الإحرام عليه أن يلبي، التلبية واجبة، الرجال يجب عليهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أما النساء فلا يجب عليهن أن يرفعن أصواتهن بالتلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه هي التلبية الواجبة التي يجب على المعتمر، على المحرم، على الحاج أن يقولها. بهذا انتهى موضوع الإحرام، هذه المسائل الأساسية: الوصول إلى الميقات، ارتداء ثياب الإحرام بالنسبة للرجال، أما النساء فليس لهن من ثياب خاصة، يمكن للنساء أن يصنعن لأنفسهن ثيابا للإحرام أو أن يحرمن بثيابهن. التلبية هي البداية الحقيقية للإحرام، فعلى الرجال أن يرفعوا أصواتهم، ومستحب أن يرددوا هذه التلبية حتى
تبدو معالم مكة وهنا تقطع التلبية. إذا بدت معالم مكة بدت منازلها بدت مشاهدها واضحة هنا تنقطع التلبية، لكن التلبية الواجبة هي التي تكون عند الميقات وعند الشروع في بداية الإحرام. فحينما يحرم الرجال بحسبهم وتحرم النساء بحسبهن هناك ما يقال له تروك الإحرام. تروك جمع لترك، يجب على المحرم يجب على المحرمة أن يكون هناك التزام بتروك معينة. الصيد البري هذا الأمر لا يبتلى به الناس في أيامنا، ولكنه مذكور في الروايات، وبينت لكم من أن كثيرا من الأمور ذكرت في الروايات لا ترتبط بزماننا، لا يبتلى الناس بها في زماننا. وإذا ما كان هناك من ابتلاء يكون نادرا نادرا جدا. الصيد البري لا يجوز للمحرم أن يصطاد صيدا بريا من الحيوانات البرية، مقاربة النساء، العلاقة الجنسية ممنوعة على الرجال والنساء. إن كان الحديث عن الجماع عن الممارسة الجنسية الكاملة أو كان الحديث عن التقبيل بشهوة أو كان الحديث عن الملامسة والمماسة بشهوة، كل هذا ممنوع على المحرم والمحرمة. كفارة الجماع ناقة، وكفارة القبلة بشهوة والملامسة بشهوة شاة. أيضا لا يجوز إجراء عقد النكاح لنفسه أو لغيره، هذا الأمر شامل للرجال والنساء، لا يجوز إجراء عقد النكاح لنفسه أو لغيره. والمخالفة كفارتها ناقة. كذلك لا يجوز للرجل، والأمر هو هو بالنسبة للنساء، لا تجوز الشهادة على عقد الزواج. المخالفة لا تترتب عليها كفارة، ولكن يجب على المعتمر أو الحاج الاستغفار، لأنه وقع في مخالفة شرعية. الاستمناء، وواضح التعبير، الاستمناء استفعال، أن الإنسان يقوم بهذا الأمر بنفسه لإخراج المني. الاستمناء بأية طريقة، ما ينطبق عليه هذا العنوان، لأن الأمثلة كثيرة. الاستمناء محرم على المحرم وكفارته ناقة. الطيب بكل استعمالاته، إن كان تطيبا للبدن أو كان تطيبا للثياب أو كان تطيبا للطعام، أن توضع المطيبات في الأطعمة التي يتناولها الحاج والمعتمر. الطيب بكل استعمالاته لا يجوز بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. كفارة المخالفة شاة، وهناك حكم يلحق بهذه المسألة من أن المحرم إذا ما شم رائحة كريهة، وهذه مسألة ابتلائية في مكة، فإن روائح المجاري تنبعث بشدة في شوارع مكة أيام الحج، لا يجوز للمحرم أن يسد أنفه عن الروائح الكريهة. قد تقولون لماذا؟ مر الكلام بنحو مجمل وسيأتينا أيضا، فإن المقام مقام تواضع ومقام تذلل ومقام تجرد عن الدنيا ولذائذها، هذا هو المفترض في جانب من جوانب مناسك الحج. بالنسبة للرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا المخيط من الثياب والمزررة منها، ولذا فلهم ثياب إحرام تتألف من قطعتين من الإزار والرداء، إذا خالف الرجل في هذا فعليه كفارة، وكفارة ذلك شاة. ممنوع على الرجال أن يلبسوا الجوارب أو ما يغطي أرجلهم، وكفارة المخالفة شاة. أما النساء فيجوز لهن ذلك. استعمال الكحل الأسود بقصد الزينة للتزين، هذا للرجال وللنساء، لا يجوز ذلك، ليس هناك من كفارة بعينها، وإنما يجب على المخالف الاستغفار. النظر في المرآة قد ينسى الإنسان فلا بأس بذلك، لا إشكال في ذلك، ولكن إذا كان متعمدا، لأن الأحاديث أخبرتنا من أن النظر في المرآة هو زينة، هو زينة، هو من مقدمات الزينة والتزين. النظر في المرآة ممنوع، لكن إذا كان المحرم مضطرا كأن يكون سائقا لسيارة مثلا، إذا افترضنا في المحرم أن يكون سائقا لسيارة لا يستطيع أن يقود سيارته من دون النظر في المرايا، في مرايا السيارة، فهذا أمر ضروري بالنسبة له، يجوز له ذلك ولا كفارة عليه، مثلما بينت قبل قليل في حكم الكفارات في الأمور الإضطرارية. في الأمور الاختيارية لا كفارة في هذا الموضوع، وإنما الكفارة الاستغفار. أما السائق فلا استغفار عليه إلا إذا أراد أن يستغفر، فإن الاستغفار مندوب ومطلوب ومحبوب في كل الأحوال، في الحج وغير الحج، عند المخالفة وحتى عند الطاعة. الاستغفار أمر مندوب وممدوح في جميع الأحوال، في ليلنا ونهارنا. الجدال وهو أن الإنسان يعاند إذا كان يجادل في الحق فلا إثم عليه. الجدال في الحق حق، لكن الجدال في الباطل باطل. الجدال هو العناد، وأن يقحم القسم بالله في كلامه، لا والله، كذا والله، بلى والله، وهكذا. إذا تكرر هذا الأمر منه في المرة الثالثة هناك كفارة، وكفارة ذلك شات. الكذب حينما يكذب فإنه يخل بإحرامه، لا يجوز للمحرم أن يكذب. هل هناك من كفارة؟ لا توجد كفارة بعينها، وإنما يجب عليه الاستغفار لأنه قد جاء بمعصية. الكذب معصية، وهذه معصية مركبة، قد أخل بإحرامه. ما يكون للزينة من لبس الخواتيم وأن تتزين المرأة بزينتها الذهبية التي لم تعتد عليها، أو قد يكون التزين بالحناء مثلا وغيره. التزين يجب على المحرم أن يمتنع عنه. لا توجد كفارة بعينها للمخالفة، وإنما يجب على المخالف أن يستغفر الله. يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للاستحباب، هذا جائز، هذه عبادة في عبادة، هذا أمر جائز، لكن لا يجوز له أن يلبس ذلك للزينة. الدهن إنه الدهن الذي يضعه الإنسان على جسده أو على شعره أو على وجهه بكل أنواعه، أكان دهنا ذا طيب أم لم يكن ذا طيب. الدهن بكل أنواعه لا يجوز للمحرم أن يستعمله. وكفارة المخالفة شاة، إزالة الشعر عن الرأس عن سائر أعضاء البدن ليست جائزة في فترة الإحرام بالنسبة للرجال والنساء إلا إذا كان نسيانا أنه أسقط بعض شعر رأسه أو أسقطت المحرمة بعض شعر رأسها نسيانا، إذا كان نسيانا لا كفارة عليه ولا إثم عليه، لكن إذا كان متعمدا هو يعلم بأنه إذا مشط شعره سيسقط بعض شعر رأسه لا يحل له ذلك، لا يحل له ذلك، وكفارته شاة، كفارة المخالفة شاة. بالنسبة للرجل لا يحل له أن يغطي رأسه، وكفارة تغطية الرأس بالنسبة للرجل شاة إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا أو كان جاهلا أو كان مضطرا لا كفارة عليه. كل هذه الكفارات إنما تجب على المحرم إذا كان قاصدا متنبها متعمدا في إتيانه للمخالفة. لا يجوز كذلك للمرأة أن تغطي وجهها في حالة الاختيار، إذا كانت مضطرة لذلك يجوز لها أن تغطي وجهها. التضليل بالنسبة للرجال، لا يجوز للرجال أن يضللوا أنفسهم، أن يضللوا رؤوسهم من الشمس في النهار ومن المطر في الليل وفي النهار. التضليل ممنوع على الرجال من الشمس في النهار ومن المطر في الليل وفي النهار، لا يجوز للرجال أن يفعلوا ذلك. ويترتب على مخالفة ذلك الكفارة، والكفارة شاة قطعا إذا كان الإنسان منتبها مختارا متعمدا. الناس والجاهل والمضطر لا كفارة عليه. إخراج الدم من الجسم بالحجامة بالفصد بأي طريقة، أن يجرح الإنسان نفسه متعمدا، إخراج الدم من الجسم لا يحل للمحرم في فترة إحرامه، وكفارة ذلك شاة قطعا للمخالف المتعمد. وتقليم الأظافر كذلك إلا إذا كان الإنسان مضطرا لتقليمها. تقليم الأظافر في حال الاختيار لا يجوز للمحرم أن يفعل ذلك، وإذا فعل فكفارته شاة أيضا. قلع الضرس، قلع ضرس واحد أو أكثر، قلع الضرس
إذا لم يكن الإنسان مضطرا لذلك وإنما قلعه اختيارا رغبة منه، هذه مخالفة للإحرام، وكفارة ذلك شاة. وكذلك قطع الحشيش في منطقة الحرم وقلع الأشجار، إذا ما قطع شجرة في منطقة الحرم ارتكب مخالفة للإحرام، وكفارته أن يدفع قيمة تلك الشجرة، أن تقيم في السوق قيمتها السوقية تكون كفارة لهذه المخالفة لآداب الإحرام ومنسك الإحرام. وكذلك لبس السلاح الذي يلبس سلاحا من دون ضرورة، من دون ضرورة في حال الإحرام عليه كفارة، وكفارة ذلك شاة. هناك أمور أخرى لا أعتقد أنها عملية في زماننا، ما يرتبط بقتل هوام الجسد كالقمل والبرغوث وغير ذلك، هذا الأمر إذا كان فيه من ابتلاء في زماننا سيكون نادرا جدا، نادرا جدا. هو أيضا من المخالفات التي تخل بإحرام المحرم وبإحرام المحرمة، هذه أهم المطالب التي ترتبط بترك الإحرام. قطعا هناك تفريعات وهناك تفاصيل لا أجد لها ضرورة، يمكنكم أن تراجعوها عند المختصين إذا كان هناك من مختصين في دين العترة الطاهرة، أو يمكنكم أن تراجعوها في كتاب الكافي على سبيل المثال، أو في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي. نذهب إلى فاصل.
يا منتهى أملي والعاملي ويا غاية سؤل السائلي ويا أقسام طلبة الطالبي يا أعلم رغبة الراغبين ويا ولي الصالحين ويا أمان الخائفين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا ذخر المؤدمين ويا كنز البائسين ويا غياث المستغيثين ويا قاضي حوائج الفقراء والمساكين ويوم أكرم الأكرمين ويوم أرحم الراحمين لك تخذني وسؤالي.
حدثتكم عن الوصول إلى الميقات والإحرام منه، وحدثتكم عن الأحكام المهمة المرتبطة بمنسك الإحرام. من بعد الإحرام لعمرة التمتع يأتينا الطواف في البيت، والطواف يكون في 7 أشواط. الشوط دورة حول الكعبة، هذه الدورة تبدأ من عند الحجر الأسود وتنتهي به، هذا شوط واحد. البداية من الحجر الأسود، أفترض أن الحجر الأسود هنا، فمن هنا البداية وهنا تكون النهاية، هذا هو الشوط الأول. هذا الأمر يتكرر 7 مرات، فهذه هي الأشواط 7 للطواف حول الكعبة، وهو أمر معروف يستطيع المعتمر والحاج أن يطوف مع الناس كما يطوفون، فإنهم يطوفون حول الكعبة، وكذلك يدخل في الطواف ما يسمى بحجر إسماعيل، وحجر إسماعيل ما هو من الكعبة ولكنه مجاور للكعبة، والطواف أيضا يكون حوله. حجر إسماعيل هذا المكان الذي دفن فيه إسماعيل أمه هاجر حينما توفيت، دفنها هنا وبنى حول قبرها حاجزا كي لا تأتي الأغنام والبهائم، أغنامه وبهائمه التي يملكها، كي لا تقتحم هذا المكان، كي لا تقتحم المكان الذي فيه قبر أمه. على أي حال فإن الطواف يكون حول الكعبة ومن ضمنها حجر إسماعيل. البداية من الحجر الأسود والانتهاء بالحجر الأسود. يشترط في الرجال الختان، ويشترط في الرجال والنساء الطهارة، إنها طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة العبادة. المراد من طهارة العبادة أن يكون على وضوء، أن يكون على وضوء، أن يكون متوضئا، وأن يحافظ على طهارته، لأن الطواف مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه صلاة، حكمه حكم الصلاة من جهة الطهارة. ولذا إذا ما أحدث المعتمر أو الحاج عليه أن يجدد طهارته، عليه أن يجدد وضوءه، لابد أن تكون الطهارة مصاحبة للطواف للأشواط كلها من أولها إلى آخرها. إذا ما عرض عليه الحدث، أتحدث عن الحدث الأصغر، أتحدث عن الريح مثلا، إذا ما عرض عليه الحدث الأصغر ما بعد الشوط الرابع عليه أن يخرج إلى الميضات يتوضأ ويعود كي يكمل أشواطه. أما إذا كان قبل الشوط الرابع فعليه أن يبدأ من جديد. إذن الختان بالنسبة للرجال وطهارة البدن والثياب وكذلك طهارة العبادة، إنها طهارة الوضوء. حركة الطواف أن تكون الكعبة إلى يسار الطائفين، جهة القلب تكون قريبة من الكعبة، فتكون الكعبة على يسارنا. المسافة الموجودة ما بين الكعبة ومقام إبراهيم يفضل أن يكون الطواف ضمن هذه المسافة قطعا إذا كان الإنسان قادرا على ذلك، إذا كان الازدحام شديدا خصوصا بالنسبة للنساء، بالنسبة للشيوخ، بالنسبة للمرضى وحتى للأصحاء بإمكانهم أن يطوفوا ما وراء مقام إبراهيم، لكن إذا كان المكان مناسبا لا يوجد ازدحام شديد، كلما اقتربنا من الكعبة كان أفضل. إذا طرأ الحدث الأكبر، إذا طرأت الجنابة مثلا على الرجال أو طرأ الحيض على النساء، فيجب على الذي طرأ عليه الحدث الأكبر أن يغادر الطواف وأن يغادر المسجد الحرام مستعجلا، عليه أن يخرج. إذا أتم الإنسان طوافه وأكمل سبعة أشواط فعليه أن يأتي بصلاة الطواف. صلاة الطواف ركعتان، يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى مع الفاتحة أن يقرأ سورة التوحيد، وأن يقرأ في الركعة الثانية مع الفاتحة سورة الكافرون. هناك أدعية، أوراد، أذكار يمكن للمعتمر والحاج أن يجدها في كتب الأدعية والأوراد والأذكار التي تتوفر عادة في الأجواء
الشيعية ما بين الحجاج. هذه الصلاة تكون خلف مقام إبراهيم. الشيء الاعتيادي أن الازدحام يكون شديدا شديدا جدا في مثل هذه الحالة. يجوز للمعتمر وللحاج أيضا أن يصلي بعيدا عن المقام، بإمكانه أن يصلي في أي جهة فارغة من جهات المسجد الحرام. إذا كان المكان فارغا وبإمكانه أن يؤدي صلاته من دون ازدحام شديد وتدافع شديد، فعليه أن يصلي في المكان القريب من مقام إبراهيم خلف المقام، لكن مع الازدحام الشديد يستطيع أن يصلي هذه الصلاة في مكان آخر ضمن المسجد الحرام. بعد الطواف يكون السعي، وقت الحلقة انتهى. نكمل كلامنا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. ألقاكم على مودة فاطمة وآل فاطمة، والبراءة من أعداء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج